بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبدالله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو يحاول إضعاف عقيدة المجتمع الإيراني ويعقد الآمال على تصويرها بشكل غير دقيق. وزارة الدفاع الإيرانية تتوصل إلى تكنولوجيا صناعة صاروخ كروز فرطا صوتي. وسرايا القدس تعلن تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة بات حيفر بصليات كثيفة من الرصاص. أسعدتم مساء بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن العدو يحاول إضعاف عقيدة المجتمع الإيراني ويعقد الآمال على تصويرها بشكل غير دقيق، مشددا على ضرورة تحشير طاقات وإمكانات الحكومة ووسائل الإعلام لاعتماد جهاد التبيين لإفشال هذا المخطط الذي يريد استهداف إيمان وأمل الشعب الإيراني المسلم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده صباح اليوم في معرض إشارته إلى لقاءاته مع أصحاب وسائل الإعلام في غضون اليومين الماضيين، موضحا أن الهدف من زيارته التي قام بها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كان لتكريم الإعلاميين بمن فيهم الذين يعملون خلف كواليس هذه المؤسسة لإعداد الأخبار والتقارير الخبرية. أعلنت مصادر عسكرية إيرانية توصل المتخصصين بالصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم صاروخ فرط صوتي، مشيرة إلى أنه يطوي مرحلة الاختبار. ويعتبر الصاروخ من الجيل الجديد من صواريخ كروز الإيرانية، ويشكل فصلا جديدا في القوة الدفاعية للبلاد. ويعد استخدام المحركات النفاثة في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية أمرا مهما، ما سيعزز قوة رد الفعل الإيرانية ويسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة. تحت شعار التعاون الإسلامي لتحقيق القيم المشتركة، انطلقت في مدينة أوروميا بمحافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران أعمال المؤتمر الإقليمي الثالث للوحدة الإسلامية. وقال الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام حميد شهرياري إن أحد أهداف إقامة المؤتمرات الإقليمية للوحدة الإسلامية باستضافة المحافظات الإيرانية هو استقبال عدد كبير من الشخصيات الإسلامية والنخب الثقافية والفكرية من السنة والشيعة. وقد أعلنت رئاسة المؤتمر توجيه الدعوة إلى نحو 800 شخص من العلماء المسلمين والمثقفين من إيران وروسيا وتركيا وسوريا وجورجيا والعراق للمشاركة في هذا المؤتمر. تحيي إيران ذكرى الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة، وتكرم عوائل الشهداء في ذكرى استشهاد محسن حجاجي، ومن أجل تبيين دور الشهيد والشهادة وتضحيات عوائلهم في الثورات وصمودها ومقاومتها. المزيد في هذا التقرير.
غيبهم عن ذويهم الدفاع عن الإسلام ومقدساته ومحاربة الإرهاب، غادروا هذه الدنيا شهداء، لكن ذكراهم لن تمحى أبدا.
إنهم شهداء حملوا عنوان المدافعين عن المراقد المقدسة. أدرج يوم 9 أغسطس في التقويم الوطني يوما لتكريمهم، تزامنا مع ذكرى يوم استشهاد المدافع عن المقدسات محسن حججي على يد إرهابي جماعة داعش الوهابية الإرهابية.
شهيد حجاجي أول.
الشهيد حجاجي كان أول شهيد تعرف المواطنون من خلاله على اسم المدافعين عن المقدسات، وقبل استشهاده كانت القلة من الناس تتابع أخبار سوريا على الرغم من استشهاد الكثير من المستشارين الإيرانيين ووقوف إيران بوجه المعتدين التكفيريين.
لقد ضحى الشهداء المدافعون عن المراقد المقدسة بكل وجودهم في سبيل الله مقتدين بسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، واسترخصوا أرواحهم وما يملكون، وأثبتوا أن الدفاع عن الإسلام لا حدود له، وأن عوائلهم أيضا قدموا في نفس الطريق أغلى ما لديهم ألا وهو فلذة أكبادهم، فقد قدموا أبناءهم في سبيل الله.
الشهادات خيلي خوش.
أنا سعيدة باستشهاد ابني رغم أنني فقدت أفضل وأعز شيء في حياتي ألا وهو ابني، لكن هو استشهد من أجل الدفاع عن سمعة الإسلام والمسلمين والمراقد المقدسة لأهل بيت النبوة والعصمة، وهذا له ثمن عظيم.
إن يوم تكريم الشهداء المدافعين على المراقد المقدسة يذكر الجميع بتضحيات وبطولات هؤلاء المدافعين عن حرم آل البيت عليهم السلام، وإن دماءهم الطاهرة التي أريقت أدت إلى تحرير الأراضي من الظلم والتطرف.
أعلنت سرايا القدس كتيبة طول كرم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة بات حيفر بصاليات كثيفة ومباشرة من الرصاص. وأشارت السرايا في بيان لها إلى أن العملية أثرت عن وقوع إصابات في صفوف المستوطنين. وفي سياق متصل أعلنت مصادر فلسطينية اقتحام قطعان المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال منفذين جولات استفزازية في باحاته. كما أعلنت مصلحة السجون الصهيونية قيام سجن مجدو بفرض إجراءات بحق أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وإغلاق الغرف التي يحتجزون فيها ومنع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم. كشف جيش الاحتلال الصهيوني عن حدث أمني جرى داخل قاعدة عسكرية في الجولان تخللته سرقة دخائر وتسريب معلومات. وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال إدانة جندي بسرقة آلاف الطلقات النارية من قواعد عسكرية وبيعها، بالإضافة إلى إدانته بإعطاء معلومات لمستوطن إسرائيلي عن قاعدة عسكرية في الجولان. وتشهد قواعد جيش الاحتلال ومنشآته في مختلف المناطق الفلسطينية المحتلة ولا سيما في الشمال أعمال سرقة متكررة لأسلحة ودخائر وقنابل تعكس فشل الاحتلال في حماية منشآته العسكرية حتى في المناطق الأشد حساسية، وهو ما تحدث عنه مرارا إعلام الاحتلال وضباطه. اعتبرت حركة أنصار الله في اليمن إرسال أمريكا قوات وسفن حربية إلى البحر الأحمر عملا عدائيا، محذرة من أن ذلك يهدد المنطقة والملاحة الدولية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم أن التواجد الأمريكي العسكري المكثف في باب المندب الاستراتيجي وقبالة السواحل اليمنية يهدد الملاحة الدولية ويخالف الأعراف والقوانين الدولية، مضيفا أن هذا التواجد يمثل خطورة على المنطقة بالدرجة الأولى سيما في التحركات الاستباقية الأمريكية في السيطرة والتواجد المكثف في باب المندب الذي يهدد الأمن الدولي والإقليمي ويمثل انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية. اتهمت قوات الدعم السريع عناصر الجيش السوداني باحتلال مستشفى في أم درمان وتحويله إلى ثكنة عسكرية في وقت أعلن فيه الأخير مواصلة قواته عملياتها النوعية في المدينة. وقالت قيادة الدعم السريع في بيان لها أن الجيش السوداني حولت المستشفى النو بأم درمان إلى ثكنة عسكرية ومستشفى ميداني لمعالجة جرحهم الذين تجاوز عددهم 300 جريح، مشيرة إلى تعرض عناصر الجيش إلى هزيمة قاسية أرغمت الكوادر الطبية على إخلاء جميع المرضى والتفرغ لمعالجة جرحهم. ختام النشرة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد هذا الاستعراض، وعند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم مشرعنا بلا شرع. بساتين العلماء تستمعون إليها عند 5:18، وعند 5:34 نقدم إليكم تاج الكرامة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 6 تماما، ومن ثم نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 7 تماما، وعند 6:21 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. استفتاءات تستمعون إليها عند 7:31، ومن ثم نقدم إليكم سفينة النجاة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة، ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية. ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا الحلوين سوف نتحدث لكم عن موضوع رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها. أصدقائنا الحلوين، بعض الأطفال لا يرمون النفايات في الأماكن المخصصة لها. تسألون إذن أين يرمونها؟ حسنا، سأقول لكم، يرمونها في وسط الشارع أو في ساحة المدرسة وحتى في الصف. يرمونها تحت الرحلات وربما قرب سلة المهملات. وهذا يا أصدقاء كما تعلمون خطأ كبير جدا جدا جدا، لأن فراش المدرسة سيتعب في جمع القمامة وتنظيف المدرسة كل يوم. أصدقائنا الحلوين، فقد حان موعد طرح الحزورة. حزورتنا الفزورة، حزورتنا الجميلة المسلية، استمعوا جيدا لها وفكروا بحلها. الحزورة هي: ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ أوه، صعبة جدا. لا 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 لا، ليست صعبة. ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ فكروا بالحال ولا شك أنكم ستعرفونه، ونحن سنقدم لكم الجواب الصحيح في نهاية البرنامج. والآن يا أصدقائنا الشطار، يا أصدقائنا الحلوين، حان وقت، نعم حان وقت التمثيلية. عنوان تمثيليتنا هو الاتحاد قوة. نعم يا أصدقائنا، في الاتحاد قوة. تعالوا لنستمع إليها، هيا بنا.
أحبتي الحلوين، كان هناك رجل كبير له 6 أولاد. أصيب هذا الرجل بمرض شديد طرحه على فراش الموت، فقال لأحد أولاده:
يا ولدي، أخبر إخوانك إني أريد أن أوصيهم بوصية، ليأتوا حالا.
أما بابك يا أبي، ستشفى إن شاء الله وستعيش سنين طوالة.
يا ولدي، الأعمار بيد الله، وكل منا سيموت في حينه، وإني راحل بإذن الله. هيا هيا يا ولدي، أخبر إخوانك بسرعة قبل فوات الأوان.
حسنا يا أبي، حسنا حسنا.
نعم صغار الحلوين، ذهب الولد ليخبر إخوانه ويجمعهم عند أبيهم كي يستمعوا لوصية أبيهم.
يا بني،
يا أبي.
اذهب واتني بعدد من أعواد قصب السكر.
أعواد قصب السكر؟ وما حاجتك بها يا والدي؟
يا أبنى، ترى ماذا يريد أن يفعل بأعواد قصب السكر؟
الآن ليس وقت النقاش يا أخي، لنهيئ له الأعواد ومن ثم نعرف. نعم سنعرف السبب.
أجل، إن أبانا لم يقل لنا في حياته شيئاً إلا وفيه حكمة.
نعم
يا أخواني، أنا سأذهب لإحضار عواد من قصب السكر، وأنتم اجلسوا بجانبه وهيئوا له ما يريد.
حسنا.
ذهب الولد وجاء بعد دقائق بأعواد من قصب السكر وأحضرها.
هل جئت يا بني؟
نعم يا أبي، نعم.
حسنا، ليأخذ كل واحد منكم واحدا من هذه الأعواد.
حسنا، أنا أقسمها بينكم. خذ أنت يا أخي وأنت هذه.
والآن يا أولادي، قوموا بكسر العود الذي في يد كل منكم.
نعم يا
أبي. أحبتي، قام الإخوان الستة بكسر العود الذي في يدهم، ثم طلب منهم أبوهم أمرا آخر.
يا أخي، أبونا ما به؟ لما هذه التصرفات؟ ألا تراه بحاجة إلى الطبيب ليحقن له مهدئا؟ ها يا أخي.
أسكت يا أخي، إن أبانا على وعي تام. أنا واثق أنه يريد أن يوصينا بوصية مهمة، ولكني ما زلت لا أعرفها.
صحيح.
يا بني، ناولني ستة من هذه الأعواد واربطها معا.
حسنا يا أبا، تفضل.
حسنا يا أولادي، استطاع كل واحد منكم أن يكسر عود قصب السكر الواحد. والآن ليحاول كل منكم أن يكسر ويحطم هذه الحزمة من الأعواد.
لا يمكن، لا نستطيع.
نعم صغاري، فتناولها كل أبنائه وحاولوا تحطيمها لكن دون جدوى.
يا أبي، من الطبيعي إن اجتمعت الأعواد في حزمة واحدة لا يمكن تحطيمها بسهولة.
وهذا ما أريد أن أقوله لكم يا أولادي. قل لي يا بني، كيف يمكن كسر هذه الأعواد؟ ها؟
أبي، نعم. عندما تكون الأعواد متفرقة وليست في حزمة واحدة.
أحسنت يا أولادي.
نعم.
هذه الأعواد مثلكم أنتم. إذا اتحدتم كنتم قوة واحدة. وإذا تفرقتم تبخرت قوتكم يا أولادي. ودب فيكم الضعف والوهن.
صحيح ما تقوله يا أخي، ولكن الخلاف أيضا أمر طبيعي، فماذا نفعل تجاه اختلافاتنا؟
ماذا نفعل؟
صحيح يا بني، إن الخلاف أمر طبيعي، فلكل واحد منكم رأي، ولكن لا تدعوا الخلافات مهما كانت أن تفصل بينكم وتكون السبب في ابتعاد بعضكم عن بعض.
نعم هذا صحيح.
ولكن كيف يمكن ذلك يا أبي؟
سؤال جميل يا بني، انظروا إلى هذا الحبل الذي يجمع بين هذه الأعواد. هل هذه الأعواد على شكل واحد؟
لا
طبعا كلا، ولكن هذا الحبل جمعهم مهما اختلفت الأعواد في شكلها وطولها.
هذا صحيح يا والدي، هذا صحيح.
إن هذا الحبل هو في الواقع صلة القرابة التي فيما بينكم.
صحيح يا أبي، صحيح.
أنتم إخوان ويجب أن تكونوا مع بعض، فإن سمحتم للخلاف أن يفصل بينكم ستنكسرون وتتحطمون بلا شك.
نعم هذا صحيح.
هذه هي وصيتي لكم يا أولاد.
نعاهدك يا أبا أن نكون نحن الإخوان مع بعض دائما.
نعم يا أبي. وأن يغض كل منا عن خطية الآخر. نعم يا أبي. نعم،
خذ هذا الماء، خذ هذا الكأس من الماء يا ولد.
شكرا يا
بني.
وهكذا أحبتي عرف الإخوان الوصية التي أراد الأب أن يقدمها لهم، فالتزموا بها طيلة حياتهم، فلم يتمكن أحد من أن يفرق بينهم، لأنهم كانوا يتذكرون تلك الأعواد المجتمعة في حزمة واحدة والتي لم تنكسر أبدا.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
على الكفن يا جند المصحف وسيفي، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، استعادوا وهدى الإسلام لنا مذهب، إسعاد الناس لنا مطلب وهدى الإسلام لنا مذهب، وخيول الحق تطير بنا في أرض الله فلا نتعب، في أرض الله فلا نتعب، في أرض الله فلا نتعب. شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي، وتعالوا نبني ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف وسيفي، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صفي. شدوا بالكف على الكف، سنعيد بناء الإنسان بالنهج الحق الرباني، سنعيد يحن لعودة سيرتنا، فتعالوا ننسى أسى الماضي ونعد العدة للآتي. أوليس الله يذكرنا وأعدوا تلقوا مرضاتي، وأعدوا تلقوا مرضاتي، وأعدوا تلقوا مرضاتي. شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا على الكف، شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف، وتعالوا نبني أنفسنا ونرص الصف إلى صف. شدوا بالكف على الكف، شدوا بالكف على الكف.
أصغانا الحلوين، أتذكروا أنني في أول يوم من دخول المدرسة شاهدت سلة قمامة في الصف، ثم علمت أن في كل صف توجد سلة قمامة. في ساحة المدرسة أيضا رأيت عدة سلات للقمامة. طبعا هذه السلات وضعت لنرمي فيها القمامة مثل المناديل الورقية المستعملة وأغلفة الشوكولاتة وأكياس السندويشات. لكني للأسف يا أعزائي الحلوين رأيت بعض الطالبات يرمين هذه الأشياء على الأرض. وعندما ذهبت في اليوم التالي وجدت ساحة المدرسة نظيفة، وعندما سألت أمي أخبرتني أن فراش المدرسة ينظفها. فكرت مع نفسي، أوه يا للمسكين، إنه يتعب كثيرا كل يوم، يجب أن نفكر في طريقة لمساعدته. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم، وبعدها أعود للحديث معكم وأخبركم بما فعلت، أخبركم عن مخططي لمساعدة فراش المدرسة.
السلام عليك يا أبي العزيز.
وعليك السلام يا ولدي.
انظر يا أبي، انظر هناك طير خلف النافذة.
اسم هذا الطائر حمامة.
أبي، وهناك على الشجرة طائر أكبر منها،
إنه الغراب.
الغراب؟
نعم.
أخبرني يا أبي،
ماذا؟
ما هو أكبر طائر في العالم؟
أكبر طائر في العالم يا ولدي النعامة. نعم.
وهل تطير النعامة مثل الحمام والغربان يا أبي؟
لا لا يا ولدي، فالنعام لا يمكنه الطيران بسبب وزنه وكبر حجمه، ولكنها تجري بسرعة بحيث تستطيع في الخطوة الواحدة قطع مسافة تتراوح بين 3 و5 أمتار.
ولأنها لا تستطيع بناء عشها على الأشجار مثل باقي الطيور، فهل تبنيه على الأرض يا أبي؟ وأين تضع بيضها يا أبي؟ أين تضع بيضها؟
تقوم أنثى النعام بوضع بيضها في الأرض داخل حفرة عمقها 3 أمتار، وتضع ما يقارب 20 بيضة، وتحضنه لمدة 35 و45 يوما.
يا إلهي.
وهناك طائر آخر يضع بيضه على الأرض، وهو طائر الحجل.
الحجل؟
نعم، الذي يعيش في المزارع والحقول.
أبي، لي أين يعيش النعام؟
يعيش في أفريقيا وصحاري الشرق الأوسط. نعم يا ولدي.
إذن أبي، فالنعام معرض لأن تفترسه الحيوانات المفترسة.
نعم، قد تفترسه الفهود والتماسيح والضباع والأسود.
يا إلهي،
ولكن يبقى الإنسان العدو الأكبر للنعام.
الإنسان؟
نعم، حيث يلاحقها للحصول على ريشها ولحومها وبيضها.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات المفيدة والجميلة.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم فقرة برنامجنا؟ هل كانت ممتعة؟ يا رب يا رب يا رب أن تكون ممتعة وأن تكونوا قد استفدتم منها. طيب، أخبرتكم أن بعض الطالبات يرمين الأوساخ في ساحة المدرسة وحتى في الصف يا أصدقائنا، وعلمت أن الفراش يجمعها بعد أن نغادر المدرسة، ففكرت أنا وأمي وأختي سناء بطريقة لمساعدته. هل تعلمون بماذا فكرنا؟ في اليوم التالي كلمت المعلمة على حدة وأخبرتها بفكرتي، فرحبت بالفكرة كثيرا. وبعد عدة أيام رأينا المعلمة تحمل كرتونات بيضاء، في أعلىها كتبت النظافة من الإيمان، وكانت قد رسمت على كل منها فتاة جميلة وهي ترمي ورقة في سلة القمامة، وكتبت تحتها كونوا مثل هذه الفتاة النظيفة. الله، يا لها من خطوة جميلة. وعلقت لوحة منها فوق سلة المهملات في الصف، واللوحات الأخرى قرب سلات القمامة في ساحة المدرسة، فأخذت الطالبات يقتربن من سلات القمامة وينظرن إلى الصور الجميلة فيرمين الأوساخ فيها ليكونوا مثل هذه الفتاة النظيفة. الحلوين، هل تذكرون الحجورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ بعض الأصدقاء يقولون بأننا لم نسمع لها. حسنا، سأقولها لكم. ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ لا، لن أقول لكم الجواب الآن لأني أريد منكم أن تفكروا أكثر، فربما تعرفونه يا أصدقاء. لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة، وأقول لكم نحن دائما نرحب بمشاركاتكم الصوتية لأننا نريد أن نبثها في برنامجنا هذا ليستمع إليها جميع الأصدقاء. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم الهاتفية، هيا بنا يا أصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بالفتاة زينب النجار. ما معنى النفايات؟
النفايات الأوساخ، القاذورات، الباقي من تنظيف البيت.
طيب، هذه القاذورات والأوساخ التي قلت عنها، أين نرميها؟ أين نضعها؟
في الحاويات أو في أكياس مغلقة.
طيب، لماذا نضعها في الحاويات أو في أكياس مغلقة؟
نحافظ على أنفسنا، على الهواء، على إلى المدينة لأنه النفايات تكون ميكروبات وتسبب الأمراض.
طيب زينب، هل رأيت بعض الأشخاص يرمون الأوساخ مثلا في الشارع، يأكلون ويرمون الأكياس والأوساخ؟
نعم طبعا، هناك كثير من الأشخاص اللي يرمون نفاياتهم في الشارع.
نعم طيب كيف تنصحين هؤلاء؟ ماذا تقولين لهم؟
أقول له أن مدينتنا هي بيتنا وعلينا أن نحافظ على مدينتنا، لأنه ثقافة الشخص تبين بهذه الأشياء لأجل حفاظة على أنفسنا وعلى الهواء وعلى مظهر الجميل للمدينة، علينا أن نحافظ على النظافة.
أحسنتي. طيب هل تحفظين حديث أو سورة قرآن أو شيء يدل على النظافة وعلى الاهتمام بهذه الأمور؟
يوجد حديث يقول تنظفوا لأن الإسلام هو نظيف.
شكرا جزيلا زينب الدجال.
أصدقائنا الحلوين، تعالوا كلنا لنعتاد على رمي القمامة في الأماكن المخصصة لها، سواء كنا في الصف أو ساحة المدرسة أو الشارع، وبهذا يبقى صفنا ومدرستنا وشوارعنا ومدينتنا نظيفة. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا الحلوة والجميلة والمؤدبة نرمين ونستمع إلى حديثها وجدتها؟ تعالوا معا لنستمع إلى هذه الفقرة وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا ابنتي.
جدتي
نعم.
لنبدأ اليوم بسرعة بتحريك دولاب الحروف. ها؟
هذا رائع، أحسنت يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا. أي كرة سقطت من الدولاب يا جدتي؟
إنها كرة حرف الدال يا نرمي.
أها حرف الدال، وهو شبيه للذال ولكن بدون نقطة، أليس كذلك؟
هذا صحيح. وما هي كلماتك بحرف الدال يا نرمي؟
الكلمات هي ديكون، دجاجة، الدوب، دراجة، دواء، داود، والكثير من الكلمات.
كلها صحيحة يا نرمي.
والآن أنا أرغب لسماع معلومة اليوم بحرف الدال.
أنا حاضرة يا عزيزتي.
حسنا.
ومعلوماتنا ستكون حول شاعر كبير كان يحب ويوالي أهل البيت عليه السلام.
ومن هو هذا الشاعر الكبير يا جدتي؟
اسمه دعبل بن علي الخزاعي. من أشهر شعراء الشيعة في القرن الثاني والثالث. وكان من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليهم السلام.
وهل له قصائد في مدح الأئمة التي عاش معهم؟
نعم يا عزيزتي. إنه كان مواليا لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
صحيح.
وكان من شيعتهم، فعندما مر الإمام الرضا عليه السلام بمدينة مرو قرأ على الإمام الرضا عليه السلام قصيدته الجميلة ومنحه الإمام عباءته كهدية له.
أها جميل جدا، شكرا لك يا جدتي العزيزة على المعلومات الجميلة التي تقدمينها لنا. حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها كانت صعبة؟ البعض يقولون عرفناها والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة للمرة الثالثة. طيب سأعيدها للمرة الأخيرة. أسرتنا، ما اسم أول طفل ولد في العالم؟ هل عرفتم من هو أول طفل ولد في العالم؟ ها؟ قابيل؟ أحسنتم، إنه قابيل ابن سيدنا آدم عليه السلام. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا حلوين. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة. نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أعزائنا الأفاضل، تحت عنوان مرحلة الخلافة، تناول سماحته في هذا الكتاب عدالة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في أمر الأموال التي استحوذ عليها الخواص والوجهاء، وإصراره سلام الله عليه في المساواة بين المسلمين في تقسيم بيت المال وترسيخ وإحياء قيم العدالة الاجتماعية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إدارته للمجتمع الإسلامي. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لم يتحرك الإمام علي عليه السلام أبداً طيلة 25 سنة من أجل الشيء الذي كان يعلم أنه حقه. كان يهدئ الذين يريدون التحدث بهذا. لم تصدر عنه إزاء تلك القضية ردود فعل على مدى 25 سنة، ولكن تحمل أمير المؤمنين عليه السلام 3 حروب: حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، تجاه قضية تبدو في الظاهر أهون من تلك القضية، هي قضية العدالة الاجتماعية وإحياء المبادئ النبوية وإعادة تشييد الصرح الإسلامي المتين الذي أرسى دعائمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكم كانت هذه القضية مهمة بالنسبة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ وهذا هو الإنجاز العظيم الذي نهض به أمير المؤمنين عليه السلام، وله في هذا المجال كلمة أخرى يقول فيها: لا تمنعنكم رعاية الحق لأحد عن إقامة الحق عليه. ويا لها من عبارة جميلة، أي أن الإنسان إذا كان مؤمنا ومجاهدا في سبيل الله وبذل جهدا كبيرا وخاض المعارك وأنجز أعمالا كبيرة، فستكون مراعاة حقه واجبة بطبيعة الحال. وأما إذا تعدى هذا الشخص حدوده في حالة خاصة وضيع حقا من الحقوق، فلا ينبغي التغاضي عن خطئه هذا بحجة أعماله الحسنة السابقة. إذن لا بد من التمييز بين الأمور. إذا كان الإنسان صالحا وذا قدر كبير وسابقة محمودة وجهود بذلها للإسلام والبلاد، فهذا جيد وحقوقه مقبولة ومحفوظة وينبغي أن تقدر. ولكن إذا تعدى وتجاوز، فإن مراعاة ذلك الحق ينبغي ألا تؤدي إلى غض الطرف عن المخالفة التي ارتكبها. هذا هو منطق أمير المؤمنين. كان هناك شاعر اسمه النجاشي، هو من شعراء أمير المؤمنين عليه السلام ومداحيه، وهو صاحب أفضل القصائد في حرب صفين وتحريض الناس ضد معاوية، ومن محبي أمير المؤمنين عليه السلام وأحد الداخلين في حزبه، وأفعاله مشهورة بالإخلاص والولاية والسوابق. كان قد شرب الخمر في نهار شهر رمضان على مشهد من الناس، حين علم أمير المؤمنين عليه السلام بالأمر قال: إن حد الخمر معروف، إيتوني به لإقامة الحد عليه. أقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد، حد شارب الخمر عليه، أمام أعين الناس 80 سوطة. فجاءت عائلته وقبيلته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: يا أمير المؤمنين، أرقت ماء وجوهنا، لقد كان هذا من أصحابك وأصدقائك، وبتعبيرنا المعاصر كان من تيارك. فقال: أنا لم أفعل شيئا، إنه مسلم ارتكب مخالفة فوجب عليه حد من حدود الله، وقد أقمت ذلك الحد بالطبع. قال النجاشي: وقد أقمت ذلك الحد بالطبع. قال النجاشي بعد أن جلد من قبل علي عليه السلام: طالما كان الأمر كذلك فسأذهب إلى معاوية وأنظم أشعاري فيه. فقام وفارق أمير المؤمنين عليه السلام والتحق بمعسكر معاوية، فلم يقل أمير المؤمنين عليه السلام: إن النجاشي قد تركنا وهذه خسارة مؤسفة، لنحاول إبقاءه هنا. كلا، إن ذهب فليذهب. بالطبع كان من الأفضل أن يبقى. هذا هو منطق أمير المؤمنين عليه السلام ومنهجه. قال الإمام عليه السلام لأصحاب النجاشي: فهل هو إلا رجل من المسلمين انتهك حرمة من حرم الله فأقمنا عليه حدا كان كفارته؟ أقمنا عليه الحد فسقط عنه ذنبه. ورجل من قبيلة بني أسد كان من أقارب أمير المؤمنين عليه السلام، وجب عليه حد من الحدود. فقال نفر من محبي أمير المؤمنين عليه السلام ومن رجال قبيلة ذلك الشخص: لنذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام ونعالج المشكلة بنحو من الأنحاء. فجاءوا أولا إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ليكون واسطتهم لدى أبيه. فقال الإمام الحسن: لا ضرورة لمجيئي، اذهبوا أنتم، فوالدي أمير المؤمنين يعرفكم. فجاءوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالوا: هذه هي حالنا فساعدنا. فقال الإمام في معرض إجابتهم: لا مانع لدي في أي أمر أكون فيه حرا مختارا، وسأفعله لكم. ففرح هؤلاء وخرجوا، وفي الطريق صادفوا الإمام الحسن عليه السلام فسألهم: ماذا فعلتم؟ قالوا له: انتهى الأمر على خير والحمد لله، وقد وعدنا أمير المؤمنين عليه السلام. فسألهم: ماذا قال لكم أمير المؤمنين؟ قالوا: قال لنا: أفعل لكم ما أكون حرا فيه، ويعود أمره إليه. فتبسم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وقال: إذن اذهبوا وافعلوا كل ما يجب أن تقوموا به في حال إقامة الحد عليه. وأقام أمير المؤمنين عليه السلام الحد عليه بعد ذلك. فجاءوا وقالوا: يا أمير المؤمنين، لما أقمت الحد على هذا الرجل؟ فقال: ليس الحد مما أملك أمره وحرية التصرف فيه، الحد حكم إلهي، قلت لكم ما أكون حرا فيه أفعله لكم، والحد ليس في يدي. هذا وبنو أسد من أصدقاء أمير المؤمنين عليه السلام والمخلصين له. هكذا كانت حياة أمير المؤمنين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا رب
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.